بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فوصلنا معكم إلى وشك نهاية أحداث غزوة خيبر، فقد من الله تعالى على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى صحابة نبيه رضي الله تعالى عنهم، من عليهم بالفتح العظيم لحصون خيبر العاتية بعد محاولات ثلاث. محاولة أولى قادها الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ومحاولة ثانية قادها أبو بكر نفسه، ومحاولة أخيرة قادها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم عقد عليه الصلاة والسلام مجلس مشاورة يقول في ذلك، يقول فيه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورجلا يحبه الله ورسوله. فأضحى الناس وباتوا يدوكون أيهم يعطى هذه الراية. فهذا الزبير بن العوام، وما أدراك من هو الزبير؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، فارس من فوارس الإسلام، زد حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتقدم لأخذ الراية فيقول عليه الصلاة والسلام له: أمط. يتقدم الثاني: أمط. الثالث: أمط. لا ينتظرون إلا أن يتلفظ بالاسم، اسم فارس خيبر، فقال: أين علي رضي الله تعالى عنه؟ ولكن عليا ما كان أبدا يجول بخاطر أحد أن يؤهل لقيادة سرية تقاتل يهود خيبر للمرض الذي نزل به، وهو الرمد الشديد في عينيه. الرسول عليه الصلاة والسلام بصق وتفل في عينيه ودعا له فشفاه في مكانه، شفاه مكانه، وهز الراية ثلاث مرات وعطاه الراية. فتح علي بن أبي طالب بعد أن سقط لا شك في ذلك على أرض خيبر بعض المسلمين شهداء لله تعالى، وكاد أن يموت أيضا ويقتل فارس الإسلام سلمة بن الأكوع، إلا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا ناداه فدعا له وتفل في كاحله فشفاه الله تبارك وتعالى. فتح علي بن أبي طالب خيبر، رأينا كيف أذلهم الله تعالى في ذلك اليوم، فنزلوا من حصونهم وسبى رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءهم وذراريهم، وهم أن يجلي مقاتلتهم رحمهم. هذه المرة لو أراد عليه الصلاة والسلام أن يقتلهم لقتلهم، لا الحق في ذلك، لأنهم ألبوا عليه الأعراب، وقد قتل بني قريظة، فما المانع من قتل يهود خيبر وهم سيان؟ فأراد أن يجليهم، مصير بني قينقاع وبني النضير. فعندئذ نزلوا على صلح، فعرضوا عليه أن يبقوا في خيبر. شوف الذل اللي كانوا فيه في ذلك اليوم، أن يبقوا في خيبر عمالا يعملون في أرض خيبر التي كانت ذات بساتين ومياه عذبة، كانت يعني ذات نخيل ومن أجود نخيل الحجاز. قالوا: نعمل في أرض خيبر ولك الشطر كل عام. تلاحظ المسلمين تراهم في المدينة قابعين ويصلهم رزق كل عام من خيبر، فهم صاروا عمالا للمسلمين. صالحهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك بشرط أن لا يكتموا شيئا ولا يغيبوا شيئا مما يعتبر مالا أو كنزا. مع ذلك خانوا فغيبوا كنزا لحيي بن أخطب. مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام اكتشف خيانتهم وعهدهم، فما أراد أن يقتلهم ولا أن يقطع رؤوسهم كما قطع رؤوس إخوانه من قبل. ماشي. بعد ذلك استقر الأمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام في خيبر، وبدأ داعي الجوع. بعد أن يرتاح الإنسان من مهمة يظهر عليه التعب، يظهر عليه الجوع، يعني لا يحس بكل ذلك أثناء عمله، لكن بعد أن يأخذ قسطا من الراحة يشعر بذلك كله. فشعر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بجوع شديد وأصابتهم مجاعة، فقاموا إلى الحمر جمع حمار فذبحوها وطبخوها، فسمعوا رسول الله منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فنهاهم فأكفأوا القدور كلها. الآن يلا الخيل لم ينههم عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هو شيء يفرح لكن ما يكفي، الخيل كان قليل من عنده فرس، فقل من الناس من أكلوا لحم الخيل. لجأوا الآن ضاقت بهم الأرض بما رحبت، نهاهم عن كل ذي ناب من السبع في ذلك اليوم، نهاهم عن كل ذي مخلب من الطير في ذلك اليوم، ماذا نفعل؟ هرعوا إلى الأرض، فراحوا إلى البصل والثوم بشدة الجوع، أكلوا البصل والثوم، فسمعوا منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. ما العمل؟ جماعة أرادوا أن يأخذوا حقهم، قالوا يلا ننهب من أموال هؤلاء اليهود، لا خلاق لهم ولا ذمة لهم، فنهبوا، فمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وجدهم يطبخون لحما، ما هذا؟ قالوا نهبة نهبناها، شو الصدق؟ نهبة نهبناها من عندهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الله تعالى ينهاكم عن النهبة. فأكفأوا أيضا القدور، ضاقت عليهم جميع السبل للأكل. قلنا توقفنا هنا، اليهود من وراء حصون التي ما زلنا فيها يرون ويشاهدون أمام المسلمين، يشاهدون ما حدث من شدة الجوع وبحثهم عن ذلك، فأرادوا، قلت أحيا أو حي فيهم ونبت فيهم نبات عاطفة الكرم، ظهرت فيهم نخوة الكرم من جديد، ويهودي كريم هذا بحث يحتاج إلى بحث، يهودي يكرم هذا مسألة تحتاج إلى بحث وتنقيب. المهم معجزة في تلك اللحظة، نهض اليهود يريدون أن يكرموا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، تحركت عواطفهم ورشحوا لإثبات هذه العواطف، رشحوا لمن يظهرها على الساحة ويظهرها للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة هي زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم هذا الذي قتل من قبل. هذه المرأة زينب بنت الحارث تتصور يعني قتل زوجها على أيدي المسلمين، تريد الآن أن تتولى بنفسها هذا الكرم اليهودي، فقامت بشي شاتا شوتها على النار جيدا، ثم جاءت لتقدمها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والغريب في الأمر والجدير بأن يجعلك تقف أمام هذا الأمر هو حرصها الشديد، يعني لا تزال يهودية ومع ذلك حريصة، تراها حريصة كل الحرص على ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهودية ما أسلمت بعد، حريصة كل الحرص على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكدت على من يمسك هذه الشاة عنها، قال: تقول له إنها هدية وليست صدقة، فإنها تعلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة حرص، بل إنها سألت ونقبت وبحثت عن أي أعضاء الشاة يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تجيد طبخها كما ينبغي، فقيل لها الذراع، وكان ذلك، اهتمت بالذراع أكثر مما اهتمت بسائر أعضاء هذه الشاة. قلنا حدث ذلك، يروي لنا هذا الحدث مجموعة من الأئمة، هو الحديث أصل الحديث في الصحيحين، يرويه بزيادات الإمام أبو داود والدارمي، يرويه أيضا الطبراني رحمة الله عليه. نبدأ برواية الطبراني في المعجم الكبير، يقول: عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن امرأة يهودية، ذكرت الرواية الأخرى أن اسمها زينب بنت الحارث، أن امرأة يهودية أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مصلية، والصلي هو الشيء، شاة مصلية أي مشوية، لذلك تسمعون في القرآن دائما: لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يشوى بها، ويصلون السعير أي يشوون بها، فهذا شاة مصلية بخيبر، أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مصلية بخيبر، فقال لها ما هذه؟ فقالت شو ذلك الحفظ؟ هدية. يقول كعب بن مالك وحذرت أن تقول صدقة. حذروها إياك تقول صدقة، لأنه تقول صدقة ما يأكلها عليه الصلاة والسلام. فأكل عليه الصلاة والسلام وأكل معه أصحابه، كانوا جياعا رضي الله تعالى. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام فجأة بين رمشة عين أمسكوا، كلهم مستنواش، ألا إن الله ورسوله ينهانكم عن الشاة المصلية، واش نهانا عن الحمر الأهلية، نهانا عن كل ذي لب من السباع، نهانا واش حتى الشاة المصلية لا يجوز أكلها، مصيبة، فماذا نأكل إذن؟ فأمسكوا. ولكن هذه المرة عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالتوقف، لا من أجل أن يحرم عليهم أكل الشياه، ولكن ليحدثهم عن معجزة ربانية حدثت في تلك اللحظة، وكيد يهودي ظهر في تلك الساعة. والحديث رواه أبو داود والدارمي عن أبي هريرة، قال أبو هريرة قلنا لاحق بهم في خيبر رضي الله تعالى، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، فأهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية، هذه نعرفها، قال سمتها، وضعت فيها السم. وزاد ابن إسحاق وأنها أكثر ما وضعت السم في الذراع، يعني وضعت السم في سائر أجزاء الشاة، ولكن أكثرت من السم في الجزء الذي سألت عنه، فقيل لها إنه يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمتها. فأكل رسول الله عليه الصلاة والسلام منها وأكل القوم، فقال ارفعوا أيديكم، رواية الطبراني أمسكوا حبسوا، ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. ذراع الشاة في رواية أخر، طبعا الذي أنطقك وأنطق غيرك قادر على أن ينطق ما يشاء، الرسول عليه الصلاة والسلام كان الحصى يسبح في يديه أمام الصحابة، هذه أمام الصحابة رضي الله تعالى، قال كنا أمامه فنرى الحصى يسبح، يسمعون سبحان الله سبحان الله، كانوا جالسين بالمسجد فيسمعون حنين النخل، جذع النخل يحن ويبكي كما يبكي الصبي، حتى نزل رسول الله عليه الصلاة والسلام من على المنبر وضمه إليه فسكت، كان يسمعون الحجر الذي يسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول حجر يقول السلام عليكم. فالله تعالى ينطق من يشاء وما يشاء. فقال أخبرتني أنها مسمومة، أي الشاة أو ذراع الشاة. طبعا خيانتان لليهود في أيام واحدة، أيام ما مرت بعد أيام خيبر، لازلنا في أيام خيبر، في اليوم نفسه الذي خانوا وغيبوا كنز حيي بن أخطب وعاهدوا عليه الصلاة والسلام على أن لا يخونوه، الآن تراهم أيضا يحاولون أن يقتلوه. أيام هي التي عاهدوه فيها ونشدوه أن يبقي على أرواحهم وأن يبقي على أنفسهم بأن يبقوا بخيبر، فهذه الأيام سبحان الله يعاهدوك ويغدروا، يعني هذه دروس كلها لابد للعرب والمسلمين أن ينتفعوا بها، ليعلموا أن هؤلاء لا عهد لهم ولا إيمان لهم. طبعا الخيانة والغدر، يعني انت لو أخذت يهوديا إلى مخبر وحللت دمه لوجدته خيانة، خيانة بوزيتيف، تصيب الخيانة فيه، تصيب يعني من مكونات الدم، احنا عندنا كرية الحمراء كرية البيضاء، ما عندهم الخيانة الشعواء، عندهم أشياء عظيمة، هذا أمر يعني سبحان الله، الإنسان كان يسم لك أخاك ولا يسم لك أمك ولا أباك ولا صاحبك، يعني شوي سم لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الإسلام خاتم النبيين جاء يخرج الناس من الظلمات إلى النور، يديروا له مثل هذا، هؤلاء لا عهد لهم ولا إيمان لهم. ومع ذلك شوف لحظة تلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم، الصحابة كلهم يقوموا، الحديث ينتشر في المعسكر كله، ماذا حدث؟ ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، ثم رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أصحابه، ينتشر الخبر، اليهود ينتظرون فقط متى يقع هذا النبي الكريم أرضا فلا يتحرك بعدها أبدا. مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا، شوف الآن يصور لك الخيانة لترى مع ذلك كله عليه الصلاة والسلام ينتهز كل فرصة، ينتهز كل فرصة ولو كانت محاولة لقتله لكي يدعو إلى الله تعالى. هو أرسل داعيا إلى الله وسراجا منيرا، يدعو هذه وظيفته، وليبرهن لهم أنه نبي، أنه نبي رغم كبرهم، وأنه نبي حقا وصدقا، وهو يعلم أن عناد واستكبار هؤلاء يفوق كل الحدود. يعني شوف، عناد اليهود يفوق كل الحدود، يعلم هذا، لكن هو ما أرسل إلا بشيرا ونذيرا ومذكرا ومبلغا، ليس عليه أمر زائد. وهو الذي قال كما الحديث في مسند إمام أحمد عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لو آمن بعشرة من أحبار اليهود لآمن بي اليهود جميعا. لو كان آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عشرة من أحبار اليهود لآمن اليهود جميعهم، لأن يعني أعلم الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام هم أحبار اليهود، الذين أتيناهم الكتابة يعرفونه كما يعرفون أبناءه. مع ذلك قلت حاولوا قتله وهو أصحابه، الآن أصحابه مرضى، ومع ذلك تراه يناديهم ليفعل معهم جلسة، يعقد معهم جلسة دعوة، ليست جلسة عقاب، دعوة، يحاول أن يبرهن لهم أنه نبي. روى البخاري عن أبي هريرة، استمع لحديث البخاري، قال أبو هريرة: لما فتحت خيبر أهديت للنبي عليه الصلاة والسلام شاة فيها سم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجمعوا إلي من كان هاهنا من أحبار اليهود. أقول العلماء تاع اليهود جيبهم، هي المفروض تقصد نجيبهم يعني نقتلهم، هم يستنوا هكذا خاطر على السم، لا الحق أن يقتلهم، لا أعطيني الدليل. نسيت بنو نظير، لماذا أجلاهم رسول الله؟ أجلاهم لأنهم أرادوا أن يلقوا عليه حجرا من سطح وهو جالس في الأرض، أرادوا أن يقتلوه. بنو قريظة ألبوا، يعني عاونوا فقط، عاونوا المشركين الأحزاب، قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا الحق أن يقتلهم، دعاهم جيبوا ائتوني اجمعوا إلي أحبار اليهود من كان هاهنا من أحبار اليهود، فجمعوا إليه، هم ينتظرون ما الذي سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. كل منهم يودع هذه الحياة، يظن أنها آخر ساعة في حياته، فقال عليه الصلاة والسلام: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية عنه؟ والناس كلها تسمع، ما تصورش كما احنا رانا قاعدين، الناس كلها تسمع، اليهود بالنساء، اليهود بالأولاد، بالصحابة، بالمارة الذين يمرون، كلهم يسمعون ما الذي يحدث. سألتكم عن شيء، فهل أنتم صادقين؟ فقالوا نعم. فقال لهم: من أبوكم؟ أبوكم كما الذي ترجعون إليه كلكم، من أبوكم؟ فقالوا: فلان. سموه، الناس كلها سمعت. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان وسماه. فقالوا: صدقت. يعني كانوا يكذبون على الناس، ينتسبون زورا وبهتانا إلى غير أبيهم، ومن انتسب إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة. والناس كلها سمعت كذب هؤلاء وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، من أعلمه؟ ثم قال: فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. يعني عادي، ناس بحير، ناس يعني إنسان كي يعرف عقليتهم مثل هذه يعرف كيف يعاملهم في هذا الزمن، لا ينفع معهم، قلت، إلا الإجلاء أو القتل. أما هكذا جلسة عهد وميثاق وسيني ووقع ما وقع، هذا لا ينفع، ماشي. قالوا: إذا كذبنا تعرف أننا كذبنا مثل ما عرفت الكذبة الأولى. والمصيبة أي وجهة عندهم، يعني الناس كلها تشوف فيهم، احنا كي نشوف فيك واحد برك ما تقدرش تكتب في، لا تستطيع أن تكذب في عين واحد، لما تكذب شو تعمل؟ تدور وجهك، قال دير هكذا ما بيش طيح حاجة وترفدها وراك تكذب، إما تقدرش تكذب في الوجه، يعني في الوجه تكذب صعب. علاش يقول لك العينان تعبران؟ وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عشاء مش باطل خير وقت العشاء، مش ما يشوفش عينيهم. هكذا العلماء يقول: لماذا جاءوا عشاء؟ لئلا يرى وينظر يعقوب إلى أعينهم وهم يكذبون، فإنه سيتفطن إليهم، بل لا يستطيعون أن ينظروا إليه، الكاذب ما يستطيع أن ينظر. فهؤلاء سبحان الله عندهم وجه عجيب، فنظروا، الناس كلها تنظر، 1400 من المسلمين، خلي اليهود ماشي. فقال لهم: من أهل النار؟ فقالوا نكون فيها يسيرا، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نكون فيها يسيرا هي 40 يوم المدة التي عبدوا فيها العجل، هكذا يقولهما، نكون فيها يسيرا. إيه شوف ديك الوقاحة، ثم تخلفوننا فيها. رسول صلى الله عليه وسلم الصحابة كيف نخلفكم فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال ثم هل أنتم صادقية عن شيء سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ لأن المرأة هذه هي بعيدة ما زال ما نهدلهاش، اكتشف السم قالوا انقفوا. هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ هنا مفروض قالوا على الأقل اكذب. قالوا نعم جعلنا سما، هذا الحديث البخاري. نعم. فقال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. صح، ها هو لم يمت، ها هو أكل الشاة المسمومة ولم يمت، وخاطبكم وناداكم ورفع صوته وأسمع الناس، ها هو نبي، إذن فهو ليس، إن لم يمت فهو ليس بكذاب، إذن ماذا؟ عاد لا يسلمون. من بعد إيه زعما كنت إذن ها أنا لم أمت، ها لست بكذاب، ها إيه واش طبعا نسلم. يعني كأنهم يقولوا له سواء كنت نبيا حقا أو كذابا لا نتبعك، لا نتبعك حسدا من عند أنفسهم هكذا. طبعا لا شيء، لم يسلم اليهود ولم يتركوا عنادهم وكبرهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لم يتركهم، فإن هناك جريمة ومحاولة قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلقد أجلى قلت رسول الله عليه الصلاة والسلام بني النضير من أجل محاولة قتل، وقتل بني قريظة من أجل رضاهم بغزو رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن هناك الآن صحابة قد تغلغل السم في أحشائهم، الآن يمشي في دمهم هذا السم، فهم الآن على فراش المرض لا تدري لعلهم يموتون. المهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحضار المرأة، أمر بإحضار المرأة، وتم سؤالها علنيا، جاء في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم والزيادات في غيرهم، عن أنس بن مالك قال إن يهودية أتت النبي عليه الصلاة والسلام بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فسألها عن ذلك، قال ما حملك على الذي صنعت؟ شوف الرأفة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما حملك على الذي صنعت؟ فقالت أردت لأقتلك، أردت لأقتلك، إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت، وإن كنت ملكا أرحت الناس منك. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما كان الله ليسلطك علي. سبحان الله، شوف اليقين، والله ما كان الله ليسلطك علي. فقيل له يا رسول الله ألا نقتلها؟ الحكم واحد يحاول يقتل واحد ما يقتل، العمل بالنيات يقتل، لا ما قتلش ما ماتش لا يقتل، العبرة باش قتلت تقتل، أما هذا حاول أن يقتل وما استطاع هذا لا يقتل، لكن له عقاب آخر. فقال لهم عليه الصلاة والسلام لا نستفيد، محاولة القتل لا يقتل الإنسان من أجلها. لماذا؟ لأنه لم يمت أحد من الصحابة إلى غاية الآن، لا الرسول صلى الله عليه وسلم مات ولا أحد من الصحابة مات، فلماذا تقتل؟ النفس بالنفس. صح، وإن كان له أثر في الحقيقة، بقي هذا الأثر تاع السم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، أثر ما حسي تشوفه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن أنس بن مالك، أنس بن مالك صغير يقدر يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكبار ما يقدرش يشوف يهابوه، أنس بن مالك قال كنت نشوف أثر السم وين؟ داخل اللهات تاعه، شتو اللهات؟ اللحمتان اللي يخرجوا له أثر من سواد أو نحو ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه، أنس بن مالك حافظه، حافظ النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هذه الضربة، بعد هذا السم الذي أكل، قال لك رأيت أثرا في لهواته داخل، وهو يتكلم لما يفتح فمه يشوف سواد داخل. قال أنس في روايته السابقة في البخاري: والله ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أثر من سواد ونحوه في اللهات. لكن بعد أيام تمكن السم من أحد الصحابة، السم لا يرحم، تمكن من أحد الصحابة واسمه بشر بن العراء بن البراء بن معرور، بشر بن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه. قال أبو هريرة كما في رواية أبي داود: فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاري، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليهودية فأمر بها فقتلت، فأمر بها فقتلت. لماذا؟ النفس بالنفس، الآن مات الصحابي. وهذا فيه دليل على أن الجنايات، على الأحكام القصاص تجري أيضا على المرأة، المرأة خلافا لمن قال الرجل هو الذي يقتل، أما المرأة فلا تقتل، بل الصواب أنها تقتل. وظل ذلك السم، ظل هذا السم في أحشاء النبي عليه الصلاة والسلام يعمل عمله، حتى كان يقول عليه الصلاة والسلام في وجعه الذي توفي فيه: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر فهذا أوان قطعة أبهري، قطعة العرق عرقي. هكذا آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام، قال: بدأت أجد الأكلة التي. لذلك يعتبر أن بعض العلماء النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا، شهيدا عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه قتل بسم اليهود. ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أن يشمل الجميع بعقاب، كلا، ولو أراد لفعل، لو اجتمع أهل صنعاء جميعهم على قتل رجل واحد لقتلتهم، هكذا يقول عمر، سبعة يقتلوا واحد، سبعة يجتمعون فيقتلون شخصا، يقتلون في سماء. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يعمهم بعقاب، ومن أجل ذلك قام بعمل، وعافى وصافح، وقام بعمل يريد من ورائه تأليف قلوب اليهود واستمالة، ما نقولوش كل اليهود، بعض قلوب اليهود، لا تدري ولا لا، ربما يسلم، ربما أسلم اثنان أو ثلاثة أو أربعة، لا تدري. هذا أمر بيد الله، يهدي من يشاء. شفنا يوم بني قريظة خرجوا ثلاثة من الحسن يسلمون، احنا قلنا لكم ثلاثة هم أكثر، خرجوا جماعة من اليهود أسلموا وعرضوا إسلامهم وقبلهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام الآن يريد أن يدعو، أن يوصل هذا، يريد أن يخرج الناس من النار، فقام بعمل قلت يستميل به قلوب بعض اليهود ويؤلف بعض قلوب بعضهم، وحان للقمر أن يستقر في حجر الفتاة. لا لا، القمر مازال، القمر الآن يستقر في حجر الفتاة، وهي الأميرة بنت حيي بن أخطب، تلك التي رأت تلك الرؤيا العظيمة، قالت: رأيت القمر استقر في حجري، القمر استقر في حجري. فلما حكته لزوجها الذي الهالك الذي مات، شفنا هذا الحديث الذي قتل، ضربها حتى خضرت عينها، قالها: أو تمنين نفسك بملك يثرب؟ فهم بلي القمر ورسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعله قمر منير. هذا ماشي، ما زمت حقتش الرؤيا، الآن حان الوقت لتستقر، ليستقر القمر في حجر الفتاة. هذه في ذروة الحزن لا شك، هي الآن في قمة الحزن والأسى. صحيح أنها متيقنة وعلى يقين تام من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرين، هل تذكرون جيدا الأيام الأولى التي دخل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة؟ هي حفظت أمر كانت صغيرة، حافظته، كانت صغيرة شوي حافظته. هذه الفتاة كانت مدللة في البيت، مدللة غاية التدلل، منين؟ من أبيها وأخيها وعمها، لا يرونها إلا هشوا في وجهها، شفنا الحديث بطوله، يهشون في وجهها، قدر يشوفوها، يدخل تعالي افدوها. جاء النهار اللي راح تجري لهم أعرضوا عنها، إليك عنا. يحفظها الدري ولا لا؟ يحفظها، فهي حافظتها. لماذا؟ في ذلك اليوم لما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة قالت سمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي أهو هو؟ فقال أبوها حوية بن أخطب نعم والله عرفوه، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة عرفوه. قال تعرفه بعينه وصفته؟ قال نعم والله. مفروض إذن فتعالف المسلم. قال فماذا في نفسك منه؟ قال حويي عداوته والله ما بقيت، عداوته والله ما بقيت. اشت الله كي يختم على القلب تعالى واحد لا يصل إليه شيء يختم. المهم سمعت ولا ما سمعت؟ سمعت. تستطيع أن تقول أي شك في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آهي على يقين بأنه نبي الله صدقا وحقا وأنه نبي آخر الزمان، لكنها تقول في الوقت نفسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل أبي وأخي وزوجي. شفت؟ على يقين لأنه رسول الله، لكنه قتل أبي وأخي وزوجي. زوجي قبل قتله قبل أن قبل الصلح، ولما يتصالح مع يهود خيبر قتله كنان بن أبي الحقيق، فليس من الأمر السهل. لا هذه المرأة عرفتها، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، هذه هي التي رأت المنام، وحان الآن الوقت ليتحقق هذا المنام. وزاد حزنها مرارة واش أنها في ذل وهوان في هذا اليوم، لقد صارت مع السبي، يعني صارت مسبية الآن، راهي مملوكة، راهي أمة، راهي مع السبي، أميرة راهي الآن في السبي. فهذا مما زاد حزنا ومرارة، وانقلب أمرها بين عشية وضحاها، فوهبها رسول الله عليه الصلاة والسلام لمن؟ لدحية الكلبي. دحية الكلبي الذي كان جبريل عليه السلام يأتي في صورته، هذا أهداه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعطاها له وقال هاي مسبية، هذه السبي ليك هذه. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال جمع السبي نساء، فجاء دحية الكلبي فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، أعطني جارية من السبي. فقال اذهب فخذ جارية، خذ جارية روح دي. فأخذ صفية بنت حيي، ده صفية كانت من أجمل نساء العرب. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية الكلبي صفية بنت حيي، تدخل وش جاي حسد، أعطيت دحية الكلبي صفية بنت حيي سيدة قريظة وقتاش بالأمس والنظير، سيد بني قريظة صح لا صفية اجتمع لها أنها أميرة على قبيلتين من قبائل اليهود، كانت أميرة على بني قريظة، لما رجعت لخيبر صارت أميرة على بني النظير. قال والله لا تصلح إلا لك، إذا ما جاش يحسد أحدا، ولكنه رأى من المصلحة أن يأخذها، تولي ملك الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، هذه أميرة لازم تعطى قدرها. فقال عليه الصلاة والسلام يعني أجابه صواب، أدعوه بها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال له خذ جارية من السبي غيرها، دحية الكلبي على بال ضك النمنع ويحوس على ذلك الصحابي، وراه ذلك قال لك دحية الكلبي لا شك، لأنه علاش أقول لكم هذا الشيء، لأنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل معه شيء يدل على أنه تمسك بها، من خلال ما فعله عليه الصلاة والسلام معه في دليل على أنه قد تمسك بها غاية، فهو رأى أن هذه ليست فتاة، هي فتاة جمعت المجد من أطرافه، سيد بني قريظة سيد بني النضير، حظيت إلى جانب ذلك قلت بجمال أخاذ، جمال عجيب، فليس من السهل تركها واستبدالها بغيرها. يظهر لنا هذا التمسك قلت من الشيء الذي جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام بدلا لها. روى مسلم، سمعوا البديل، روى مسلم عن أنس رضي الله تعالى قال: صارت صفية لدحية الكلبي في مقسمه، وجعلوا يمدحونها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، يمدحون ويقول: ما رأينا في السبي مثلها. فبعث إلى دحية الكلبي فأعطاه بها ما أراد. ما أردت؟ قال: فاشتراها رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبعة أرؤس. أعطاله سبعة من السبي باش يخلي صفي. مش لاحظوا بلدحية الكلبي كان متشبثا بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت له الحكمة التي أشار إليها ذلك الصحابي. أميرة لابد كما فعل مع جويرية بنت الحارث، شوف أبوها زعيم أراد أن يكرمها رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم عرف رسول الله عليه الصلاة والسلام قدر هذه المرأة الشريفة وقدر حزنها وشعورها بالمرارة، فتوجه إليها. توجه إليها ليس كما يتوجه الملوك إلى سبيهم، لازالت مملوكة، لا، توجه إليها ليواسيها ويسليها، لأنه يعلم أن ما تشعر به الآن ليس من السهل نسيانه، أبوها أخوها عمها، بل صارت أما، وجاء ليزيل عنها عن عقلها ذلك الضباب الأسود اليهودي، يعني اليهود عن الضباب الذي خيم عليها، ولم يزل يحدثها ولله الحمد حتى تلاشى كل شيء، تلاشى حزنها، تلاشى أساها، تلاشى بغضها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وتلاشى كفرها، كفر انتهى راح، البغض راح، الحزن باب أولى راح، والأسى ولا وذهب، وباتت وأصبحت على الإسلام ولله الحمد. وباتت في تلك الليلة والنور نور القمر قد استقر في حجرها أخيرا. تقول رضي الله تعالى عنها، شوف من يحش قل: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبغض الناس إلي، قتل أبي وأخي وزوجي، ورأى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعيني خضرة، تعال ملاكم ده، فقال لها: يا صفية ما هذه الخضرة؟ شوف كيف يواسي، ما هذه الخضرة؟ قالت: فأخبرته، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك قد ألب علي العرب وفعل وفعل، بدأ يذكر ما فعله أبوها حويي بن أخطر، ألب علي العرب وفعل وفعل. قالت: ما زال يقول هذا حتى ذهب كل شيء في نفسي، ذهب البغض، ذهب الحسد، ذهب الأسد، ذهب الحزن. وزاد إكرامها بشيء فوق ذلك الإكرام. روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: لما افتتح رسول الله عليه الصلاة والسلام خيبرة اصطفى صفية بنت حويي فاتخذها لنفسه، لاحظ، وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته، أن يعتقها وتكون زوجته، وأن تلحق بأهلها، صبت وحدي ديرتي تروحي مع أهلك، أو أعتقك وأتزوجك، يعني تصير الآن عجيب من أمهات المؤمنين. فاختارت أن يعتقها وتكون زوجتها، نسيت أهلها، تصور نسيت أهلها، نسيت من عاشت معهم، نسيت كل ديارها. رسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة لا شك أن الإنسان أحيانا عنده جلسة خاصة مع نفسه يتذكر فيها أشياء قد تخفى عليه، تذكر ذلك المنام، رؤيا لابد أنها كانت بشرى فتحققت دون أن يكره على شيء. فلم يبقى إلا أن تنقضي عدتها، لا شك تنقضي عدتها من زوجها، ثم يتتفرغ للقمر المستقر في حجرها. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام: السبي إياك، لا تلمس السبي حتى تنتهي عدتها بحيضة، الأمة بحيضة، إذا كانت حامل حتى تضع. للأسف بعض الصحابة في هذا اليوم خالف جاهل أو لا ندري، ففعل أحد الصحابة شيئا أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم، استمعوا للأحكام كيف كانت أرض خيبر في تلك الأيام عالما من الأعلام للعلم، كيف تعلموا كثير من الأشياء. روى مسلم عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة مجح. المجح هي المرأة الحامل التي بان حملها، مرأة حامل بان حملها في 3 أشهر 4 أشهر بان حملها. قال على باب فسطاط، مر على امرأة حامل واقفة على باب فسطاط. فسطاط شو هو؟ خيمة، خيمة من الشعر. فقال عليه الصلاة والسلام، التفت لعله، يقصد ذلك الصحابة، لعله يريد أن يلم بها، لعله يريد أن يجامعها يطأها. فقالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره. قريب لعنت لعنة تدخل معه قبره. وش يدل هذا؟ على تعظيم، تعظيم النسل، تعظيم النسل. هذا هذه المرأة التي لا تعتد من طلاق ولا من وفاة، هذه المرأة التي تزني مع فلان وفلان، لا تراعي الأنساب، لا تراعي النسل. سبحان الله، عظيم، أمر عظيم. لقد هممت أن أنعله لعنة تدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أبحثه، ايش معنى هذه العبارة؟ كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ يعني هو يقول لك دوك كي زيد وليد شكون هذا؟ راح يختلط ختمه، او بان الحمل تاعها، بان الحمل تاعها، ربما يغلب المني تاع الثاني، ربما يغلب المني تاع الاول. مفهوم؟ كي زيد اذا حر، اذا حر باي حق تخدمه تعتبره عبد يخدمك؟ لا لا، اذا يعني راهو من ما نقولش الى حر، اذا من الماء تاع الصحابي هذا، من الماء تاعو، علاش تعاملوا شغل العبد؟ خاطر يولي عبد، ابن الامه يقعد عبد، باي حق تستخدمه وهو لا يحل له ان يستخدمه؟ فهمنا؟ فهمنا؟ اذا كان الماء الذي غلب على المراه هذا هو ماء السابي، ماء الصحابي، اذا الولد راهو، الولد راهو حر. إذا كان الماء تاع السابي، الولد راهو حر، فبأي حق تستخدمه؟ إذا كان ابن الزوج هذا كذا، راهو الولد اللي يخرج عبد، فبأي حق يرثك ويعتبر ابنك ويلحق بنسبك؟ اختلاط الأنساب. أما لو تركتها تضع حملها وينسب لأبيه، وش يصير الولد؟ عبد، لك حق أن تستخدمه. فهم؟ هكذا الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام المهم من خلال هذا الكلام قد أظهر غضبا شديدا، ويبين أيضا احترام السبايا. صحيح سبي، صح، احترم، احترم الشريعة الإسلامية، احترام هو الصح، يعني تقدير الشريعة، تطبيقها بحذافيرها، يعني ماشي يعني أمر يهود ولا قد تروح تخالف الشرع. أنت ما حاربت اليهود إلا لأجل إنكارهم الشرع، كيف الآن تأتي تخالف الشرع؟ المهم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الغضب وفي فترة استرخاء ذهب حيث المجاهدون، حيث المجاهدون ليقسم الغنائم، قسم السبي. الآن الغنائم مال بقر والأشياء، رواه البخاري ومسلم. ما هي الغنائم؟ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط. الحوائط هي البساتين. إذن الغنائم شنو هي غير الحوائط؟ بساتين، غنم، بقر، إبل. احنا نقول أبو هريرة بالك ما كانش حاضر الوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عثر على كنز تاع حيي بن أخطب. نقول هو كنز لحيي بن أخطب دخل في ملك أيضا في حساب الغنائم. إذن هناك شيء من الذهب كسبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. جرح يبدأ وش يوزع؟ ترى يبدأ بشي يوزع الغنائم هذه. طبعا كاين مال، كاين مال قليل من حاجة، صح. المهم بشي يوزع، فإذا بسرية تصل، سرية وصلت من قبل نجات إلى خيبر، وهذه السرية كان قد أرسلها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أرض نجد مهمة عسكرية حتى يوقف ربما بعض الأعراب. المهم لا ندري تفاصيل هذه السرية. المهم جاءت هذه السرية منين؟ من أرض نجد إلى خيبر. وكان قائد تلك السرية أبان بن سعيد بن العاص. أبان بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه، هذا أسلم بعد الحديبية، يعني حديث عهد بإسلام. أبو هريرة يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله بعض الغنائم. لحظة وصول هذه السرية دنا أبو هريرة، يحدثنا أبو هريرة قال الحديث البخاري: بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام أبانا على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة: فقدم أبان وأصحابه إلى خيبر بعدما افتتحها رسول الله، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقسم لهم. علاش لا تقسم لهم؟ إنما القسمة لمن؟ لمن حضر الوقعة. لا تقسم لهم. صار بينهم الآن الصحابة يحدث مثل ما شفنا في أيام الإفك، ذكرنا هذا أنه قد يحدث بين الإخوة شجار، يحدث بين الإخوة شجار مصيبة. الفرق بينه وبينهم، يحدث بينهم شجار ويحدث بيننا شجار. الفرق أنهم هم لا يتمادون، يرجعون خلاص 3 أيام غضبت كذا، ما هدرتش مع أخوك 3 أيام لا بأس، إحنا لا درنا أسفار وراء ثلاثة هات 30 يوم 3000 يوم مصيبة نصر. لا كاش ما يداوش مع أبو بكر الصديق وعمر الخطاب تشاجرا، حتى قال راوي الحديث: كاد الخيران أن يهلكا، حديث البخاري مسلم. كاد تفسير سورة الحجرات شوفوا: كاد الخيران أن يهلكا. سعد بن عبادة سعد بن معاذ رفع أصواته في المسجد وحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يفوت هذا يفوت، هذا اسمه سحابة صيف جوز، أما الأمر المستقر لا. فكذلك هنا حدث شجار بينهم، أو الفرق بيننا وبينهم شجار يحدث، وما يتخذاش ناس يعني سببا وذريعة باش يترك المسجد. قال دخل طيب إخوة الدوسو جانا، إخوة الدوسو ما ندوسوش، كان ساكت شغل ما يستنى شوف في المسجد. انا اقول لك سعد بن عباده سعد معاذ في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده شو شفتوا ايش قال الاخر لعلي. كلام خشب، لازم يكون واعي، لا دخل لها الاصل، ان استطعت ما استطعت تدعو لهم بالهدايه. فالمهم ابو هريره قال: لا تقسم له. فهذا قاتل ابن قوقل، وصح كان هذا الصحابي بن سعيد قبل إسلامه قد اشترك في معركة بين المشركين المسلمين، فقتل مسلما صحابيا فاضلا يدعى ابن قوقل، غير شافوا أبو هريرة ذكره يعني أو يسمع أخباره، صح غير كما أسلم صح عارف الأخبار هذه، إنه قاتل ابن قوقل. أبان ابن سعيد بن عاص قال كلمة شوية صعبة، قال: وأنت بهذا يا وبر تحضر من رأس ضأن. وش من لغات؟ وأنت بهذا يا وبر تحضر من رأس ضأن، وأنت بهذا أي وأنت تقول هذا أو وأنت تجعل نفسك بهذا المقام، يعني وليت تأمر وتنهى أبو هريرة ولي أمر وينهى. وأنت بهذا يا وبر تحضر، الوبر هو السنور تاع الغابة، قطة تاع الغابة، يا وبر وشبهه بوبر. وأنت بهذا يا وبر تحضر أي انزل من رأس ضأن أي من رأس جبل. بصراحة قال واش حبطت من الجبل، هذا صراحة حبطت من الجبل دوك جيت تقول ما تقسملوش. هذا شجار حدث بين صحابيين، خلاص العواطف، هنا العواطف وقد يخطئ الناس الفضلاء. فهمنا الكلام: وأنت يا وبر تحضر، أنت بهذا يا وبر تحضر من رأس ضأن، ضأن يطلق على الجبل. فالمهم قال النبي عليه الصلاة والسلام غضب، ما ينبغي عنده التنازع، ما ينبغي مثل هذا أمامه عليه الصلاة والسلام، فقال: اجلس يا أبان. فلم يقسم لهم، لم يقسم لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنهم ما حضروا الوقعة، حق لا كان المصيب هو أبو هريرة، لكن كان الأولى أن لا يفتات لا تقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة كان المفروض يقول مثل هذا، لكن هذا حديث عهد بإسلام أبو هريرة بكم عنده يمين لثلاثة من أسلم في هذه الحادثة. الحمد لله عنده غير على الدين، عنده غار على صحابي تذكر أنه قتل على يد هذا. ثم أقبل النبي عليه الصلاة والسلام على باقي المجاهدين يوزع الغنائم، يعطي صاحب الفارس ثلاثة أسهم وغيره سهما واحدا. هذا هو قانون الشارع الإسلامي، الفارس اللي عنده فارس خيل يعطيه ثلاثة أسهم، فسهمان للفارس وسهم للفارس، مثلا ثلاث دراهم، ثلاث دراهم للفارس، درهمان للفارس ودرهم درهم للفارس، واللي ماشي عنده فارس درهم واحد. وش يصير بعدين من خلال الواقع؟ من الذي عليه نفقة؟ شكون صاحب الفرس؟ لابد أن ينفق عليه. تمام صح. ثانيا فيه حظ على الناس، كي تشوف هذا تشوف لي أيه الفارس رب يعطى ثلاثة أي ندبره فارس نقاتلوا عليه. هو دوش نحن حابين قاعد جيوا باش بالخيل، ما تجوناش بال على رجلين ولا بالبعير ولا خش. القتال على الخيل أفضل، وأعدوا لهم استطعتم من رباط الخيل، من قوة ومن رباط الخيل. إذن الله عز وجل رغب في اقتناء الخيل طريقة هذه الغنيمة. المهم روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللفارس سهما وللراجل سهما. قال نافع إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم واحد. هذا فيما يخص شؤون المقاتلون الأحرار الرجال ذكور، لأن الغنائم مشي عند قانون لازم يكون مقاتل زيد ذكر زيد حر، لا شيء آخر لا. إذن مش نفهم الذي لا يقاتل لا يأخذ، الذي يقاتل ولكنه عبد لا يأخذ الغنيمة، يرضخ له، يرضخ يعني ما أقول إحنا يرش له شوية هكذا رزق، شو ذاك التعبير يرضخ له هكذا في الشارع يسموه الرضخ. هذا الأرقاء حكم الأرقاء، أحدهم اسمه عمير روى الإمام أحمد عنه قال شهدت مع سادتي خيبر فأمر بي رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلدت سيفا، أي بديت مقاتل قلدت سيفا، فإذا أنا أجره خلاص انتهت المعركة، فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عبد مملوك، يعني خليت له السيف إنه عبد مملوك. فقال عليه الصلاة قال الصحابي فأمر لي بشيء من خرثي المتاع. خرثي المتاع وهو الأثاث تاع البيت ومتاعه تاع البيت، هذا خرثي المتاع، لأن أصلا الجهاد لا يجب على العبد، أعطاه شوية كده. أما النساء احنا اشترطنا الذكور أيضا يرضخ لهن، يرضخ لهن، ولم ينسهن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يكن بعيدات عن الرجال تكريما وتقديرا، قد عملنا عملهن فرضخ لهن كما رضخ للعبيد. روى الطبراني في الكبير عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال قسم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم خيبر لسهلة بنت عاصم بن عدي ولابنة لها. هكذا أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، الحمد لله انتهت معركة خيبر، قسم السبية، قسم الغنائم، وكان لابد من التفرغ إلى أمور أخرى عظيمة عديدة ستأتي. لابد من يروح الرسول صلى الله عليه وسلم، شكون يدير خيبر؟ هي ولت مدينة تابعة للمسلمين، فلا بد من جعل أمير يقوم ويتولى ويدير شؤونها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري معا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، وقرر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعود احنا لو كان كملوا خيبر نعود، وقرر الانطلاق إلى وادي القرى، وادي القرى حيث ينتظر أيضا هناك تأذيب بعض الناس. وإن شاء الله تعالى تفصيل هذه احنا لازلنا في شهر محرم صفر. ها الآن ربما نحن في صفر نسمع في رمضان كيفاش صفر؟ لا أقصد في أحداث السيرة، نحن في صفر هم، لأن بدأت معركة خيبر في محرم، غزوة ذي قرد وغزوة خيبر، فربما انتهت في صفر لا شك. فلا تزال أحداث السنة السابعة معنا طويلة طويلة جدا، نرى كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى وادي القرى ثم ذهب إلى المدينة، زواجه من صفية، لقاءه بجعفر بن أبي طالب وإسلام عمرو بن العاص، إسلام خالد بن الوليد، وعمرة القضاء، يعني أحداث كثيرة إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله نلتقي بعد الإفطار. السلام عليكم.